بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء ويجعله نافعا مفيدا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختي سمر السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، عندي أسئلة بس بغيت تفهم، لأني قلت كمي مرة اتصلت ما بلتها، يمكن حق الاتصال.
تفضل أختي.
حق الزوجة على زوجها، تفضل لها الزوجة على أهلها من تفضل عليها
إن شاء الله.
وعندي يعني لقي بصلي الوتر، فأول شيء صلاة الوتر بدأها بالليل ولا صلاة الليل؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال، يجوز إني ندير صلاة زكاة الفطر ورز؟
إيش أعيدي؟ زكاة الفطر إيش؟
يجوز زكاة الفطر إنها تندر رز كيلو ولا تندر فلوس؟ يعني إذا كان ما تندر فلوس للزكاة.
قصدك زكاة الفطر فلوس ولا طعام؟
ولا كيلو رز؟
كيلو رز
ولا فلوس نزلها على
إن شاء الله. إن شاء الله. باقي شيء؟
عسوة معي بنت عمرها 11 سنة، كثيرة السجود.
يا سمر،
ترك عشان
سمر
معك.
اختفى صوتك. عيد السؤال الأخير هذا، عيديه.
معي بنت عمرها 11 سنة، كثيرة السجود، تتأخر في السجود. نسلم عندها في الركعة الرابعة، نحن قد سلمنا، ما حكم في صلاتها؟
يعني تتأخر في السجود بحيث أنها تفوت عليها أكثر من ركعة؟
يعني نحن نسلم عنها إلا هي بعدنا تسلم، نحن قمنا من الصلاة وعلى إلا بعدنا تسلم.
يعني في السجدة الأخيرة من الصلاة؟
في كلها.
في كل الصلوات؟
أيوة في كلها صلاتها هكذا. تتأخر في السجود، يعني كثيرة السجود.
ترقد تنام؟
كل شيء تمام، بس هي كثيرة الدعاء.
أي تدعو يعني ما تنام بالسجود؟
كثير
في الدعاء. يلا خير. طيب باقي شيء؟
شكرا، الله يبارك.
مرحبا 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 ابو حسين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ، انا تاريخ 3/4 عملت عمليه قطع معده.
اي
الدكتور قال لي 6 شهور انك مهزوم على خطر.
اي أنت متى سويتها؟
23/4.
23/4
يعني قبل 20 يوم تقريبا، قبل 10 نعم. أيام.
طيب يا أبو حسين،
الدكتور قال لي لغصم 6 شهور إنه على خطر.
أيوة إن شاء الله.
زين الإمام قال لي، واحد إمام مسجد قال لي لازم تفطر مسكين عقب التربية.
أي إن شاء الله يا أبو حسين. هذا إمام مسجد هذا قال لك ها؟
إيه، قال لي تفطر تطعم المسكين بعدين تقضي.
الله يهدي. بس الله يهدي.
يعني أبغي أسمعك منك أحد.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. فضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير.
مرحبا، هلا ومسهلا.
هلا هلا شيخ. الشيخ معنا كم مرة، عندي سؤالين. السؤال الأول، شو الأفضل، إظهار الأعمال أمام الأبناء بالتأسي والقدوة ولا إخفاء الأعمال يعني؟
إن شاء الله.
خلاص.
ان شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، في شيء منتشر خصوصا عند الحريم.
اي
فاذا مثلا سكنوا الفنادق، اذا بيسوون تشيك اوت يعني لما يطلعون من الفندق بعد ما يبيتون فيه، ياخذون كل اللي في الحمام تكرم.
اي
صوابين، شامبوات، معجون اسنان، كل شيء يخلونه في الشنطه.
الله المستعان.
هذا معروف هذا.
اي
زين، يجوز هذا الشيء ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا ابو راشد. مرحبا مرحبا راشد. تفضلي يا امينه.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا أختي.
نشكركم يا شيخ على الحلقة الماضية، زادكم الله نورا من نوره.
آمين، جزاكم الله خير.
يا شيخ بخصوص الركوع يا شيخ، يا شيخ يجوز أني أنحني قليلا يا شيخ، لأن أحيانا أيضا بعد ما أقدر يا شيخ أركع الركوع اللي هو يعني.
أنت تصلين على الكرسي ولا واقفة؟
أنا عند القيام يا شيخ واقفة يعني أوقف.
وبعدين والركوع؟
الركوع أحيانا يا شيخ بسبب شوية حالة صحية الرأس والعين، أحيانا أركع يعني، وأحيانا لما استوي الألم ما أقدر.
أي نعم،
أيوة
إن شاء الله. أمين
يا شيخ. أيضا في حاجة جزاك الله خير، أنا عند الصلاة يا شيخي يعني ظهري يتحرك، جسمي يتحرك، فأنكرت علي أختي قالت ليش أنتي تتحرك جسمك يتحرك ذي، فقلت لها أنا ما لا إرادي يعني هالشي اللي يسوي له لا إرادي.
إيه يعني يهتز جسمك بالطريقة هذه؟
أيوة يا شيخ.
إن شاء الله يا أمين، إن شاء الله.
يا شيخ جزاك الله خير، أخذ سؤال بارك الله فيك.
تفضلي.
يا شيخي النساء ينصحني يقولوا لي بني أصلي معهم صلاة تراويح في المصلى، وأنا يا شيخي أرتاح وايد لما أصلي بروحي في البيت يعني.
إيه إن شاء الله يا أمينة.
لهنأكم بالشعب.
جزاك الله خير، وصلت يا أمينة. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي 2 أسئلة يا شيخ.
تفضلي أختي.
تحاليل في رمضان يفطروا تحاليل دم؟ عندي تحاليل في رمضان.
إيه.
وجلسة الكيمو
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، جزاك
مرحبا
الله.
أهلا وسهلا.
ورحمة الله وبركاته. أم
سعيد.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك، الله يبارك
عمرك طويل. مرحبا
وياك، مبروك عليكم السنة الجديدة إن شاء الله باليوم والبركات.
شهر مبارك إن شاء الله، الله يحفظك.
الله يا رب إن شاء الله. أقول لك هذه أختي صار لها 4 سنين تغسل كلى.
إيه.
تصوم اليوم اللي عليها الغسيل ما تصوم، واليوم اللي ما عليها غسيلة تصومه، فهل عليها يعني اليوم اللي هي تفطره هي تطلع فطورها يوم اللي تفطره؟
إيه. وما تقدر ما تقدر تقضي مسعيد؟
ما يعني تدري غسيل وشوية وهي بعد والله إنها ما بصاحي يعني هكذا.
إيه لكن هي ما شاء الله تصوم أثناء الغسيل إذا ما كان عندها غسيل.
نعم تصوم، نعم تصوم.
طيب ان شاء الله
الصوم اليوم اللي ما تغسل تصومه
ان شاء الله،
واليوم اللي تغسل تفطر فيه بس تطلع بدل صيام
ان شاء الله. ان شاء الله
جزاك الله خير.
خلاص يا مسعيد. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت سمر من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما حق الزوجة على زوجها وما حق الزوج على زوجته، وهل تفضل أهلها يعني على زوجها أم ماذا؟ يا أختي سمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك زوجك وذريتك. أولا بالنسبة لما بين الزوجين من الحقوق بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يودع الدنيا كان يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وكان عليه الصلاة والسلام يقول حقهن عليكم أن تطعموهن وأن تسكنوهن وغير ذلك من الأشياء التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا حق الزوج على زوجته عظيم، فمن حق الزوج على زوجته أن تقوم على خدمته وخدمة أولاده. الأمر الثاني أن لا تدخل أحدا بيته مما يكره سواء كان من الأقارب أو الأباعد. الأمر الآخر أن تحفظ فراشه وأن تحفظ ماله وأن تحفظ أولاده في غيبته وفي حضوره. ومن جملة ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تدمر حياتها وأسرتها أو بيتها بسبب أشياء ثانوية أو أشياء تتعلق بالأهل، لأنه وللأسف الشديد كثير من الأهل بقصد أو بغير قصد يدمرون حياة بناتهم. فتجد للأسف بعض الأمهات، وهذا غريب والله وإن كان قليل لكن نذكره، تجد مثلا أنها تلزم على بنتها أن تحضر وكذا وزوجها كاره أو زوجها يحتاجها. زوجك أبدأ من الذهاب إلى حفلة أو إلى مناسبة أو إلى زيارة أو شيء، أنت منذ أن خرجت من بيت أهلك إلى بيت زوجك المسؤول عنك أمام الله عز وجل زوجك وليس أبوك، المسؤول عنك أمام الله عز وجل زوجك وليس أمك. ولذلك أنت الآن تنتسبين إلى هذا الزوج يعني كناحية مثلا ما يتعلق بالحقوق، يعني هذا زوجك أنت هو مسؤول عنك يوم القيامة ومسؤول عنك أيضا أمام الناس. ولذلك الآن لو لا قدر الله حصل شيء يقول هذه زوجة فلان، ما يقول بنت فلان، خلاص طلعت أنت عن أبيك. ولذلك حق الزوج عظيم، ولا يجوز للآباء والأمهات أن يدمروا حياة بناتهم، لأن للأسف يوجد مشاكل كثيرة سببها تدخل الأهل في خصوصيات الأسرة أو فرضها مثلا وصايا معينة. تجد بعض الأمهات تفرض وصايا معينة على الزوج على أو على ابنتها أن يسوي لها كذا يفعل لها كذا، وقد يكون بعض الأزواج ما عندها يعني قدرة وطاقته محدودة في قضايا المالية أو غير ذلك. فاتركوا بناتكم يعني يمارسون حياتهم مع أزواجهم حسب ما يتفقون عليه وحسب ما يعني هي ترى المصلحة في ذلك وهو يرى المصلحة في هذا. فيا أخت الفاضلة، لا يجوز لك أن تقولي والله أنا الآن زوجك يقولك لا ما تروحين، وأهلك يقول لازم تجين. لا، زوجك أبدا بارك الله فيك، ويجب أن توصلي رسالة إلى أهلك بأنه لا يجوز مثل هذا الكلام. إذا كانت الوالدة مريضة على الفراش، إذا كان الوالد على الفراش، زوجك هو الذي يأخذك، هو الذي يوديك، هذا الزوج الآدمي. في أزواج للأسف انتزعت الآدمية منهم والإنسانية منهم، وهم قلة شرذمة قليلون، فئة يعني نشاز. لكن الأزواج في الغالب إذا شاف مثلا أبو زوجته ولا أم زوجته في حالة مرضية أو في شيء، يعني هو الذي يبادر، هو الذي يذهب بك. أما قضية والله لأجل والله حفلة، لأجل مناسبة، لأجل كذا، ما يجوز لك حتى يرضى زوجك. وفي الغالب أن الأزواج يعني يرتاحون ويسمحون وما عندهم أي مشكلة أن زوجته تروح البيت أهلها في مناسبة معينة. لكن إذا اعترض الزوج، الحق للزوج وليس للأهل. سمر تقول يعني بالنسبة لصلاة الوتر هل أصليها يعني في أول الليل أو في آخر الليل؟ يا أختي سمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا صلى صلاة العشاء من السنة أن يأتي بعد صلاة العشاء بالسنة الراتبة البعدية، وهي أحد السنن الرواتب الذي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بعد ذلك يبدأ قيام الليل، وقيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، وهذا كله وقت لقيام الليل. وأفضل وقت لقيام الليل الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير الذي يبقى الإنسان مستيقظا حتى أذان الفجر، ها هذا والثلث الأخير. ويجوز للإنسان أن يوتر أول الليل، يجوز، لأن بعض الناس يقول أنا والله ما أضمن أني أقوم آخر الليل، ما يعني ما أضمن نفسي، جربت نفسي وما أضمن، خلني أوتر أول الليل. لكن إذا أنت عندك قدرة على القيام آخر الليل لا توترين أول الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، آخر الصلاة اجعلوها الوتر بارك الله فيك. فيا أخت الفاضلة، إذا أوترت أول الليل ثم رزقك الله قيام وأنت ما كنت ناوية، صلي لكن لا توترين مرة ثانية. سمر تقول عندها بنت عمرها 11 سنة، تقول كثيرة السجود، تحب الدعاء في السجود لكن تفوت عليها الصلاة جماعة، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أو أننا نحن نصلي وهي باقية على سجودها تطيل. سمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كانت بنتك هذه الله يحفظها ويبارك فيها ويثبتها يا رب، وجميل والله نسمع يعني مثل هذه النماذج الطيبة، بنات يحبون الصلاة ويحبون السجود ويكثرون من الدعاء. إذا كانت بنيتك هذه تصلي معكم جماعة، أنتم تصلون جماعة وتصلي بمثل هذه الطريقة تطيل السجود وما تتابع الإمام، صلاتها باطلة، صلاتها باطلة، ما لها صلاة، وما ينفعها كونها تطول في السجود. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كانت الآن أنت تصلين إمامة ولا أبوها إمام ولا أخوها ولا أختها مثلا وتطيل في السجود وتقوم للركعة الثانية والثالثة وهي ما زالت ساجدة وتنتهون من الصلاة وهي تسجد، بطلت صلاة، ما لها صلاة. لازم تفهم هذا الشيء، لازم تفهم هذا الشيء. أما إذا كانت تصلي لوحدها، أنت تصلي لوحدك وهي تصلي لوحدها، أنت تخلصين الصلاة وهي ما شاء الله ما زالت في الركعة الأولى أو الثانية وتطيل السجود، اتركوها اتركوها، فإنها وجدت لذتها، وجدت جنتها في السجود، وجدت الشيء الذي فعلا لامس شغاف قلوبها أو قلبها، اتركوها بارك الله فيك. فإن الصلاة خير موضوع وأفضل موضوع فدعوها. أما إذا كانت معكم أو في المسجد لا ما يصلح ولا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني بعده مباشر. فنبهيها على هذا بارك الله فيك. أبو حسين يقول بأن في تاريخ 23/4 أجرى عملية قص معدة وقال للطبيب ممنوع الصوم 6 أشهر. يقول ما العمل ورمضان على الأبواب؟ أبو حسين الله يرضى عليك ويكتب لك الشفاء والعافية، وإن شاء الله تشوف في هذه العملية العافية يا رب العالمين. أخي الفاضل، ما دام أن الطبيب أوصاك وأمرك بأنك ما تصوم 6 أشهر يجب عليك أن تستجيب لأوامر الطبيب لأنها في صالحك. والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعلوم بأن عملية قص المعدة وشيء من هذا القبيل يعني فيها احتياطات عند الأطباء، ويضعون بعض الضمانات وبعض الوصايا. فمن المهم جدا يا أخي الفاضل أنك تستجيب للطبيب، ولا يجوز لك أن تصوم لأن الصوم قد يؤثر على حياتك أو يسبب لك مضاعفات خطيرة بسبب يعني عملية قص المعدة. طيب ما العمل؟ تفطر رمضان كله ولله الحمد لكونك مريض مجري عملية، وبعد ما يأذن لك الطبيب بعد 6 أشهر أكيد بتراجع الطبيب يقول لك إما أنك تصوم ولا تنتظر شوي، الحمد لله الوقت معك تقضي رمضان ولو مفرقا، يعني ما يشترط أنك تقضي متتابع ولو مفرقا، مثلا في كل أسبوع يومين وبهالطريقة هذه بارك الله فيك. أبو حسين بارك الله فيه يقول بأني أنا سألت إمام المسجد عن حالتي وقال تفطر يوميا مسكين ثم بعد ذلك يقول تقضي رمضان، يقول ما يصح لك إلا بهذا. أولا أخوي الفاضل حسين أنا بوجه رسالتين. الرسالة الأولى لك يجب على الإنسان أن لا يسأل أي أحد وإنما يسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس كل إمام مسجد أو خطيب منبر يصرح للفتوى، فالفتوى لها أهلها، لأن الفتوى يعني منصب عظيم ما يصلح له إلا من تأهل وملك الأدوات الفتوى وعنده الأهلية للفتوى وعنده دراسة عميقة. قد يكون إنسان حافظ في القراءات يعني متقن للقراءات صوته جميل لكن ما يصلح للفتوى، قارئ لكن ليس بفقيه وليس بمفتي. فتنبه يا أخي لهذا، ويتنبه جميع من يشاهدني، ليس كل ملتحي يسأل، وليس كل إمام مسجد يسأل، وليس كل خطيب منبر يسأل، وليس كل محفظ قرآن يسأل. مع احترامي وتقديري وهؤلاء تيجان على الرؤوس، هؤلاء أماثل وأفاضل، لكن كل شيء له تخصص، كل شيء له تخصص. فأنت يا أخي الفاضل تسأل المفتين، تسأل أهل العلم الذين تصدوا للفتوى، هذا الذي يجب عليك. ولذلك أنت ما تعذر أمام الله عز وجل، لأن وسائل الاتصال أصبحت سهلة والحمد لله أصبح من السهولة جدا الوصول إلى الفتوى ومراكز الفتوى. الأمر الثاني على هذا الإمام وعلى من هو على شاكلته أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله وأن لا يقولوا على الله بغير علم. فالله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم، بل جعله أعظم من الشرك به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك القول على الله بغير علم قد يقود إلى الشرك، قد يقود إلى إباحة الفروج المحرمة، قد يقود إلى إزهاق الأنفس المعصومة، قد يقود إلى أخذ الأموال المعصومة. فيتق الله عز وجل الإنسان. والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك لما يجي شخص يفتي حتى لو كان في مسألة بسيطة كما يعتقد ولكنه هكذا استحسان أو ذوق أو والله رأي أو كذا يقول يعني كيف ما اتفق، هذا ما يجوز وحرام قول على الله بغير علم. ولذلك من أين أتى بهذه الجملة تطعم أولا وتصوم ثانيا؟ ما في شيء، ما أحد يقول بمثل هذا، لأن الصائمين على قسمين أو المسلمين من حيث الصيام على قسمين. قسم لا يستطيع الصيام إما لمرض عضال عافى الله جميع المسلمين، وإما لكبر في السن هرم أو هرمة كبار في السن ما يستطيعون، هذا اللي يطعمون ينتقلون من الصيام إلى الإطعام. وقسم مرضى مرض مؤقت مثل أبو حسين عملية قص معدة ثم إن شاء الله بعدين بحول الله وقوته إن شاء الله يكتب الله له الشفاء ويقضي. من وين جبنا الإطعام؟ أطعم أولا وبعدين اقضي ثانيا، هذا كلام غير صحيح، وما يجوز الاستحسان أو بناء أشياء على أشياء، يعني هذا أمر ينبغي التنبؤ عليه وينبغي للإنسان أن يعرف تخصصاته. راشد من الشارقة يسأل عن أفضلية إظهار العمل أمام الأولاد أم إخفائه، يقول يعني ما الأفضل في ذلك. أخوي راشد بارك الله فيك، طبعا الأعمال عندنا على قسمين، قسم أعمال ظاهرة وقسم أعمال خفية. الأعمال الظاهرة مثل الصلاة يجب على الإنسان أنه يعني يشهد صلاة الجماعة ويأخذ عياله معه المسجد، وأيضا من السنة أن يصلي أمام أولاده في البيت السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال العلماء والحكمة في ذلك حتى يشوفون العيال أو الحريم في البيت يشوفون أبوهم يصلي يتذكرون الصلاة أو يتنشطون على الصلاة، فهذا إظهار أفضل. كذلك فيما يتعلق بالصيام، الناس يصوم رمضان، من المهم جدا أن الناس يعلنون الصيام، كذلك الحج مثلا، كذلك الزكاة، الإنسان لما يخرج الزكاة طيب أنه يشوفون عياله حتى يعرفون بأنه يؤدي فريضة من الفرائض. فهذه أعمال ظاهرة يا أخي الفاضل، هذه أعمال ظاهرة. هناك أعمال خفية، مثلا هناك أعمال يعني ممكن أن الأولاد ما يتأثرون فيها مثلا، أو قد يتأثرون، مثلا قيام الليل، أحيانا أنت تقوم الليل تريد أن تكون لكل لك خبيئة بينك وبين الله عز وجل، لكن تقدر بأنك طيب أنك ترفع صوتك حتى أم العيال تستيقظ، عيالك يستيقظون، أو يتنبهون يقولون أبونا يصلي ليش حنا ما نصلي مثلا، أو مثلا أنت تحب تعود أولادك على الصدقة، أن تتصدق دائما، فتعطي حد الأولاد تقول له روح مثلا حط هذه في الصندوق اللي تبع الجمعية الخيرية، ولا أعطي الفقير هذا، من باب التدريب على الصدق. والله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وعندنا قاعدة أخوي براء راشد، أحيانا العمل المفضول يصبح فاضل باعتبار معين، يعني بمعنى الأصل في الأعمال الإخفاء، لكن أحيانا هذا الإظهار مع كونه مفضولا ينقلب إلى فاضل إذا كانت مصلحته متعدية، مثل الحالة اللي ذكرتها لك بارك الله فيك. أحيانا يعني في البيت ممكن أن أنت تذكر الله في نفسك، لكن ممكن أنك ترفع صوتك حتى يتعلمون العيال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مثلا استغفر الله استغفر الله، العيال يلتقطون مثل هذه الأشياء. كذلك ما يتعلق وأنت على سفرة الطعام، أحيانا تقول الحمد لله، العيال تنبهون خاصة الصغار يلتقطون مثل هذه الجمل والعبارات والأذكار، تنطبع في نفوسهم، يصبح سلوك لهم، يصبح طبع لهم. فطيب أنك تظهر مثل هذه الأعمال أمام أولادك. وبالنسبة للرياء، الرياء هو أنك تريد العمل الذي لله تريد فيه الناس، يعني بعض الناس الآن عنده مشكلة مع الرياء، لا، الرياء أنك أصلا تبغى الناس، تريد الناس يثنون عليك، تريد الناس كذا، ما تريد الله عز وجل، فأنت يعني اتخذت عمل الآخرة لأجل الدنيا، وإن شاء الله أنك بريء من هذا. فهذا الفرق بين الرياء وبين الإخلاص. أبو راشد يقول منتشر ظاهرة عند بعض النساء خاصة اللي يسكنون الفنادق، يقول حينما يخرجون وينتهون من السكن في الفندق يقول يأخذون كل ما في الحمام من الشامبوات والصابون وشيء من هذا القبيل، يقول ما الحكم في ذلك؟ أخي الفاضل، الحكم في هذا يرجع إلى إدارة الفندق، فإذا كان الفندق يسمح بأن هذه الأشياء الاستهلاكية الموجودة أصلا في الغرفة هي حق للنزيل، وقد دفع قيمة ضمن استئجار هذه الغرفة أو هذا الجناح، هو من جملتها أن يوفر له يوميا صابون وشامبو ومعجون أسنان وبعض الأشياء، يقول هذه أصلا لك، يعني إذا ما أخذتها مثلا بنرميها في سلة المهملات، حق مشروع لهم. أما إذا كان الفندق لا، يقول هذا للاستعمال الشخصي اليومي وليس لأحد الحق أن يأخذها، لا، ما يجوز في مثل هذه الحالة. ولذلك أنا أقترح على كل شخص يسكن الفندق ثم يريد الخروج يسأل جماعة الفندق، يقول يا جماعة هذه الأشياء يعني هذه داخل ضمن الاستئجار أم لا؟ فإذا قالوا نعم هذا أصلا هذه إذا ما أخذتها رميناها في سلة المهملات، لا، حق ما فيها شيء يا أخوي راشد، يأخذونها. أما إذا قالوا لا هذه حق لنا وإحنا نعيد يعني نعيد ترتيبها وكذا، يتنبهون لهذا بارك الله في الجميع. أمينة تقول أنا أستطيع القيام لكن الركوع أحيانا لمشاكل عندي في منطقة العينين وكذا، تقول يعني ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الركوع الشرعي هو أن ينحني الإنسان بجذعه وجسده وجسمه بحيث أنه يمكن كفيه من ركبتيه، يلقم الركبتين الكفين، هذا هو الركوع الشرعي، هذا هو الركوع الشرعي. فمن لم تصل يداه إلى ركبتيه ما ركع، من لم تصل يداه إلى ركبتيه ما ركع، إلا رجل أو امرأة هذا قدرتهم، يعني ما عنده قدرة أن يركع أكثر من هذا، كأن يكون عنده تصلف الظهر، عنده مشاكل صحية، عنده مثلا شيء في الرأس، لكن يستطيع أنه يأتي بالركوع يعني بالقدر الذي هو يستطيع، نقول ما في شيء. فأنت يا أختي الفاضل افعل الذي تستطيعين، افعل الذي تستطيعين وأنت قائمة، وأنت مدام تستطيعين القيام وأنت قائمة تومين إيماء حتى القدر اللي تستطيعين، والحمد لله رب العالمين. أمينة ذكرت مسألة تقول أنا أثناء الصلاة جسمي يتحرك، تقول أنكرت علي أختي، يعني ما الحكم في ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الاهتزاز ولهذه الحركة التي يقوم بها بعض المصلين وبعض الذين يقرؤون القرآن، هذه من المحدثات، هذه من البدع، هذه من المخالفات، خاصة إذا قصدوا ذلك. أما إذا لم يقصدوه وإنما كان حركة لا إرادية فهؤلاء ما عليهم شيء، يعني نرجو الله عز وجل أن يغفر لهم. لكن بعض الناس الآن حينما يقرأ القرآن تشوفين بعض الناس كيف يحرك جسده ويهز يعني إلى الأمام وإلى الخلف وأحيانا يتمايل يمين ويسار، هذه بدعة. بالمناسبة هذه طرأت على أهل الإسلام من ملل وديانات أخرى، ولذلك الذي يقرأ القرآن ما في داعي أنه يهز جسمه. أنا سألت واحد قال الجسد يسبح، قلت له هذا غلط، كيف يسبح الجسد؟ الجسد ما يسبح بمثل هذه الطريقة، الذي يسبح اللسان، أما الجسد فهو عبد لله، عبودية الله عز وجل، عبودية الاختيار والاضطرار. لكن قضية أنك تحرك وأن تقرأ القرآن تحتاج إلى دليل، ما في دليل. والأشد من هذا في الصلاة، فبعض الناس إذا صلى تجد يهز الآن ويحرك جسمه، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك يا أخت الفاضلة تنتبهي لمثل هذا، وأختك على الصواب حينما بينت لك بأن هذا خطأ. طبعا بعض الناس يقول والله أنا تعودت، كما أنك تعودت على تحريك الجسم وهز الجسم بمثل هذه الطريقة تعود على الثبات، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. أمينة تسأل تقول يعني بعض النساء ينصحوني بأني أصلي معهم التراويح في رمضان، تقول أنا أجد يعني راحتي في البيت، ما الحكم؟ صلي في البيت، صلي في البيت، الصلاة في المسجد ليست واجبة بالنسبة للمرأة سواء الفرض أو النفل، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوت الصلاة في البيوت خير من الصلاة في المسجد للمرأة، وهذا قال وين؟ في المدينة عند المسجد النبوي، قال وصلاتهن في بيوتهن، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولذلك أخت الفاضلة ما دام تجدين راحتك وطمأنينة في الصلاة في البيت وتجدين لذة وسرور وإطالة، لا 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 صلي في البيت أفضل لك عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضلوا، تفضلي يا أسماء. أسماء من الأردن تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
ما يحيي يا شيخ، بنطلب منك طلب صغير وبسؤال. الحين الشيخ ذيك اليوم سمعنا محاضرة قال بيحكي إنه الشيخ إنه عن عبد الله هذا رأس النفاق، قال إنه كان بيحضر الصلاة كل يوم بالجماعة والفجر وعشان يضحك على العالم إنه هو كويس كويس، هاي أول مرة نسمعها بعرفش. وبدي أسأل يا شيخ الطلب إذا بتقدر تخلي الشيخ ببرنامج إن شاء الله إذا إجى برمضان هاي السنة تبع القراءات يقرأ كثير،
برنامج القراءات
هذا اللي الشيخ اللي كان بيقرأ برمضان.
إن شاء الله إن شاء الله يسمعونك إن شاء الله المسؤولين في القناة. طيب
الله يسعدك يا شيخ،
الله يحفظك، مرحبا،
دعواتك يا شيخ، الله يحفظك.
تفضل مسعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
مرحبا.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة. سؤال أول بالنسبة للأدعية كلها اللي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من وبقية الدعاء، هل يجوز يعني هل لفظي صحيح لما أنا أبغي أشرك عيالي أقول اللهم إنا نعوذ بك أنا وعيالي من الهم والحزن وكذا. أم في هناك لفظ آخر يعني صحيح يكون؟ أنا حابة أشرك عيالي بكل الأدعية مثلا لأدعيها لنفسي.
عيالك كبار ولا صغار؟
منهم الكبار ومنهم الصغار
إن شاء الله. سؤال آخر.
السؤال الثاني اللي هو وضع السبابة أثناء التشهد. يعني هل أخلي يعني قائم لغاية ما أخلص التشهد ولا أنزله بعد ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث لما الأذان حي على الصلاة لا طبعا إحنا نردد لا حول ولا قوة إلا بالله. هل أكررها 4 مرات نفسي يعني لا يعني لما يقول حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا أظلني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا باستمرار لغاية ما يخلص حي على الصلاة حي على الفلاح 4 مرات؟
إن شاء الله يا مسعيد.
وكذلك لما لما يقول الصلاة خير من النوم ماذا أقول؟ أذان الفجر.
إن شاء الله إن شاء الله. من؟ تفضل يا نوال.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا عندي بس سؤال واحد. أنا أخاف من إني أموت لأن عندي بنت صغيرة. يعني هي بس أنا وهي ما عندي عيال غيرها. فيعني مرض من شهرين كلها يعني هالشعور يراودني.
يجيني ويصير.
ليه ما حولوني حق الحالة النفسية وبعدي يعني مستمرة على هالوضع؟ أبغي منك نصيحة بس.
إن شاء الله يا نوال.
جزاك الله خير.
مرحبا. يلا أم محمد آخر اتصال.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت 3 قيام الليل
إيه؟
يجب أن تكون بعد النوم والاستيقاظ أو بدون نوم لأنه نحن هالأيام نتأخر كثير للسهر.
إيه؟
وممكن أصلي قيام الليل قبل النوم
إن شاء الله يا أم محمد.
يعني بعد الوحدي بعد هيك
إن شاء الله.
شكرا كثير.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت فاطمة من دبي تسأل عن التحاليل في رمضان. تقول عندي موعد تحاليل في رمضان هل تفطر؟ لا يا أخت الفاضلة. بالنسبة للتحاليل البسيطة هذه اللي يعني تحاليل السكر أو شيء اللي أخذونه في قنينة صغيرة هذه ما تفطر. الكلام وين؟ الكلام على التبرع بالدم. جمهور الفقهاء يقول حتى التبرع بالدم ما يضر. بعض الفقهاء بعض المذاهب يقيسون على الحجامة يقولون نعم التبرع بالدم هذا الألتار لتر ولترين وكذا هذا قالوا بأن هذا يفطر بارك الله فيك. عموما التحاليل ما تفطر. الجلسات العلاجية ما تفطر ما دام أنه لا يدخل إلى جوف الإنسان شيء مع فمه أو مع أنفه أو ما تناول مغذي مثلا اللي هو المحلول المغذي هذا يفطر المحلول. بقية الأشياء هذه كلها ما تفطر. أم سعيد من الشارقة تقول عندها أخت تغسل الكلى من 4 سنوات تقول يعني يوم الغسيل تفطر وبقية الأيام تصوم. تقول بقية الأيام ماذا تفعل فيها؟ أم سعيد أسأل الله تعالى أن يمن على أختك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وبشرها بأن هذه الأمراض سبب من أسباب تنقيتها وزكاتها وأيضا تأتي يوم القيامة وليس عليها خطيئة ولا ذنب. كل مريض أبشره بأن الله عز وجل ينقيه من الخطايا والذنوب وينقيه من الآثام ولذلك يقف بين يدي الله عز وجل خالي بحول الله تعالى وقوته. بالنسبة للحالة اللي ذكرتها يا أخت الفاضل ما دام أن أختك قادرة على الصيام في الأيام التي ليس عندها غسيل يجب عليها أن تقضي هذه الأيام حتى لو أخرتها إلى أيام الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد ما في مانع. فما دام أنها قادرة على الصيام لها الحق أن تفطر وقت الغسيل لأن أصلا لو ما أفطرت تفطر بهذا الغسيل. الغسيل الكلوي غسيل الكلى بنوعيه يعني يفطر. فبعد ذلك تقضي هذه الأيام اللي تغسل فيها بارك الله فيك وليس عليها شيء أبدا إلا القضاء. أسماء من الأردن تسأل تقول يعني سمعت محاضرة بأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يحضر الصلوات مع النبي عليه الصلاة والسلام وشيء من هذا القبيل. صحيح يا أخت الفاضل هذا رأس النفاق لكن كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولذلك النفاق أخطر شيء النفاق لأن أصلا هو كافر لكن يظهر الإسلام وما أحد يقدر يمنعه ولذلك كان يصلي مع النبي. بل أنا قرأت ولا أدري الآن في شيء من دواوين السنة بأنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيقوم يقول للناس يعني يتكلم يقول تابعوا النبي خونوا مع النبي يحرضهم على متابعة النبي وعلى طاعة النبي. وهو كذاب في أصله, وهو إذا خرج خارج المسجد يبدأ يحرض ويؤلب ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مو غريب يا أخت الفاضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتقد المنافقين كثيرا في صلاة العشاء والفجر, فقال يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لأن كان ظلام في الليل, لماذا يأتون؟ ما حد يشوفهم أصلا. هم لما يصلون يصلون للناس حتى يراهم الناس, ما لأنه غير مؤمنين بالله. هذا المعنى. بارك الله فيك. أم سعيد من الشارقة تقول يعني أدعية اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن إلى غيره, تقول ممكن أنني يعني أدخل فيها أولادي لما أتعوذ. أخت الفاضلة لا بأس أن تقول اللهم إنا نعوذ بك إنا نعوذ بك, ما في بأس. ولو نويت مثلا شيء, نويت أولادك, نويت أحد, لكن أفضل شيء أنك أنت تعوذين أولادك. يعني مثلا الصغار مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بتعويذة أبيهما إبراهيم لإسماعيل وإسحاق, أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. والدعاء يا أخت الفاضل للأولاد شيء طيب وعظيم, يعني ليس فقط تقتصرين على التعويذات الشرعية, لا ادعي لهم, ادعي لهم واستودع الله عز وجل أولادك. بارك الله فيك. أم سعيد تسأل عن السبابة في الصلاة تقول ما وضعها. أخت الفاضلة المسألة فيها خلاف. الصحيح الراجح أن السبابة تكون بهذه الطريقة, تجمعين ما بين الإبهام وما بين الوسطى, وهكذا الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى, وتوقفين الأصبع بهذا الانحناء, هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو جمعت الثلاثة وحطيت الإبهام عليهم وأشرت بأصبعك هكذا, هذا هو الثابت عن النبي. لو حركت لا بأس, لو ثبتت أيضا لا بأس, لأن هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا ثابت عن الصحابة الحركة, حركة الأصبع في التشهد. أم سعيد تسأل عن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح, تقول قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد كل حي على, أم أنني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله بشكل مستمر حتى ينتهي؟ لا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك, الذي تفعلينه في الصفة الأولى هو السنة. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة أنت تقولين لا حول ولا قوة إلا بالله وتسكتين, فإذا قال حي على الصلاة تقولين لا حول ولا قوة إلا بالله وتسكتين, فإذا قال حي على الفلاح هكذا. يعني أربع مرات, هو الحي علتين أربع مرات, ثنتين في حي على الصلاة وثنتين حي على الفلاح, تقولين أربع حي أيضا أربع لا حول ولا قوة إلا بالله بعدما ينتهي المؤذن. أما قول الصلاة خير من النوم فهذه حقيقة يا أخت الفاضلة مما فيها خلاف عريض وطويل بين العلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا مثل ما يقول, إذن إذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم, هذا قول. القول الثاني قالوا بأن الصلاة خير من النوم من جنس حي على الصلاة, من جنس لفظة حي على الصلاة, فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين. القول الثالث قالوا بأن قول الصلاة خير من النوم هذا في الأذان الأول, ولذلك ما يقال, وإنما يسكت يسكت الإنسان ولا يقول شيء, لأنه ما ثبت عندنا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال حي على إذا قال الصلاة خير من النوم أن نقول هذا. ولذلك المسألة اجتهادية, فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أصبت, إذا قلت الصلاة خير من النوم معه أصبت والحمد لله, وإذا سكت ما عليك شيء. نوال من عجمان بارك الله فيها تقول بأنها يعني بدأت عندها حالة الخوف من الموت, تقول يعني عندي بنت صغيرة عمرها شهرين, تقول إذا مت وين تروح هذه البنت؟ يا نوال بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله عز وجل. أخت الفاضلة ما ينبغي للمؤمن أن يدخل في مثل هذه المتاهات ومثل هذه المسارب, وأن يدخل ضمن هذه الأزمات التي لا تليق بالمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. فأخت الفاضلة ربنا جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره, خلق كل شيء فقدره تقديره. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا وجئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. فالله عز وجل ما من شيء في هذا الوجود، ما من شيء في هذه العوالم كلها إلا وهي بقدر الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره وتقديره. ولذلك الصحة والمرض والحياة والموت والغنى والفقر والسلم والحرب والسرور واللذة والخوف والفرح، كل هذه بقدر الله عز وجل، ونحن مجرد يعني أدوات. ولذلك نحن أمرنا ببذل الأسباب، لكننا ما نستطيع أن نغير القدر، ما نستطيع أن نغير القدر، هذا أمر. الأمر الثاني ربنا جل وعلا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب، إن الله قدر أرزاقكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ولذلك الرزق محسوم ومكتوب، الأجل محسوم ومكتوب. يقول جل وعلا كل من عليها فان، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكونك أنت الآن تورطين نفسك بمثل هذا التفكير الذي ليس له قيمة، هذا حقيقة يدل على أن عندك ضعف في الإيمان بالقدر، عندك ضعف في الإيمان. فإذا أردت فعلا أن تنتزعي هذا الخوف وأن تنتفضي على وسوسة الشيطان، فقوي إيمانك بالله، قوي إيمانك بالقدر، وخاصة وأنت تشوفين العالم اللي حولك وتشوفين الناس، كل إنسان ماخذ رزقه وكل إنسان ماشي إلى أجله، وما في أحد يبقى في هذه الدنيا. وبعدين قضية أنك والله رزق بنتك عليك وحياة بنتك عليك، هذا غلط، هذا مو بصحيح. رزق بنتك على الله وحياة بنتك عند الله وليس عندك أنت. وربما سامحيني بهذه الكلمة أقولها وإن كانت ثقيلة، ربما أن الله عز وجل يجعل حفظ بنتك ورزق بنتك وتقدم بنتك بوفاتك. سامحيني أقولها بكل صراحة، بعض الناس الآن اللي خايف على عياله، سبحان الله لما مات الله رزق عياله، سبحان الله. بعض الناس خايف على عياله خوف شديد، ها، وعياله كانوا عاطلين باطلين عندها، لما مات الله فتح لهم أبواب رزق. فلا، ما يجوز يا أختي الفاضلة تفكر مثل هذا التفكير. بنتك رزقها على الله، بنتك حياتها بيد الله عز وجل، ليست بيدك ولا بقدرتك أنت، أنت مجرد أداة تخدمين بنتك فقط. فالله عز وجل قد ييسر لبنتك من هو أفضل منك، أن تهتمي بنجاتك يوم القيامة. فكونك تصارعين مثل هذه الوساوس وهذه الواردات وهذه الخواطر، شيء طبيعي تصابين بأزمات نفسية وتحولين إلى المستشفى وتحولين إلى طبيب نفسي. ليش؟ لأنك أخطأت الطريق. ما هذا الطريق يا أختي نوال؟ هذا مو بطريق أهل الإيمان، هذا الطريق اللي أخلدوا إلى الأرض، هذا طريق اللي الدنيويين. أما المؤمن اللي يعرف بأنه أصلا هذه الدنيا قنطرة ومرحلة وفترة زمنية وينتقل فيها، ما هكذا يتعامل مع ربه جل وعلا. ولذلك أحسن الظن بالله، فإذا أحسنت الظن بالله حفظك الله وحفظ لك ابنتك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، ما يجوز يا أخت الفاضلة أن نقول هل يجب وهل يلزم قيام الليل سنة؟ الله يرضى عليك، قيام الليل قبل النوم وبعد النوم واحد، اللي يقوم بعد صلاة العشاء بركعتين قام الليل، اللي يقوم بعد النوم قام الليل، لكن شتان وفرق بين من يقوم الثلث الأخير من الليل وبين من يقوم أول الليل، فرق بين من يقوم ب11 ركعة وبين من يقوم ب3 ركعات، فرق. إنما أجرك على قدر نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فيا أخت الفاضل الأمر واسع، قبل النوم وبعد النوم الأمر واسع ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.